الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تضاربوا ولا تثابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله الواحد. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى هاهنا يجيء من صدره ثلاث مرات: بحسب الرجل من الشد أن يحفر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه ومسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. هذا الحديث العظيم في بيان حق المسلم على أخيه المسلم وما يحرم، وليعلم المسلم أن الأخوة الإيمانية من أعظم الأمور وأولها التي حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تأسيسه، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار، وحرمت الشريعة كل شيء يخدش في هذه الأخوة الإيمانية. فجاء في هذا الحديث تحريم الحسد والنجش والتباغض والتدابر والبيع على البيع بعض. كذلك في حديث آخر: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. فتحريم الخيانة أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يسلمه للشيطان وأعداء السوء. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الأمور التي تخدش الأخوة الإيمانية وتضعفها، وهي كثيرة، لكن ذكر أعظمها. فبدأ بالحسد فقال: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. وهذا يقتضي النهي عن التحاسد، والحسد منهي عنه في كل شيء، فالحديث على ظاهر عمومه. والحسد مركوز في الطباع. ما هو الحسد؟ الحسد هو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. فإذا أنعم الله على عبد النعمة كره هذه النعمة، سواء كانت نعمة مال أو جاه أو علم أو ولد. والحسد مذموم منهي عنه، وهو ذنب إبليس، حيث حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكة وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. روى ابن أبي الدنيا عن ابن عمر أن إبليس قال لنوح: اثنتان بهما أهلك بني آدم، الحسد والحرص، وبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيما، وبالحرص أبيح آدم الجنة كلها، فأصبت حاجتي منه بالحرص. والحسد صفة اليهود، وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهل يرضى الإنسان أن يتصف بصفات اليهود ويكره صفات المؤمنين؟ وفي حديث الزبير بن العوام عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. رواه الإمام أحمد والترمذي. فإذا حسد الإنسان فإنه قد وقع في النهي، لكن إذا لم يتمنى زوال نعمة المحسود فهذه منهي عنها أيضا، لكن عليه أن يطهر قلبه. فإذا لم يتمنى زوال نعمة المحسود لكن يسعى في اكتساب مثل فضائله، وأن يكون ويتمنى أن يكون مثله، فهذا إن كانت هذه الفضائل دنيوية فلا خير في ذلك، كما قال الله تعالى: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أما إذا كانت هذه الفضائل التي تريد أن تصل إليها دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة في سبيل الله عز وجل، وقال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الغبطة، يسمى الغبطة، سماها حسدا من باب الاستعارة، فكأنه قال عليه الصلاة والسلام الحسد لا يكون ولا ينبغي إلا في هذين الأمرين: أن يكون في قيام الليل والنهار بالقرآن، وفي نفقة المال في حقه وتعليم العلم أهله. وقد يوضع الحسد موضع الغبطة لتقاربهما، لا حسد إلا في اثنتين أي لا غبطة. الفرق بين الحسد والغبطة أن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والغبطة تمني الإنسان مثل ما لغيره من غير أن يزول عن هذا الشخص ما من الله عليه بنعمة، سواء كانت مال أو جاه أو ولد. ووجه قبح الحسد أنه اعتراض على الخالق ومعاندة له، حيث أنعم الله على فلان فيكره هذه النعمة ثم يحاول نقض فعله وإزالة فضله. ألا قل لمن بات لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، يعني لم ترضى عن الله عز وجل حيث كرهت فضله وعاندت فعله. يقول أبو الطيب المتنبي: وأظلم أهل الأرض من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب. ولهذا يقولون: المحسود دائما في غم، كلما تجددت الحاسد دائما في غم، كلما تجددت نعمة على المحسود ازداد غمه. ونعم الله لا تنقطع عن عباده. وقديما قيل: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فوجه ظلم الحاسد أنه يجب عليه أن يحب للمحسود ما يحب لنفسه، وهو لا يحب لنفسه زوال النعمة، فكيف يحب زوال النعمة عن أخيه المحسود؟ وأيضا في الحسد تعب للنفس وحزن بغير فائدة، لأنك لو حسدته لم تستفد شيئا، بل أتعبت نفسك وأحزنتها بطريق محرم وبغير فائدة، فهو تصرف رديء. أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الحكمة: الحسود لا يسود، والحسود محبوس في جلدته. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص الإنسان على التخلي منها، فإنها مرض خطير في القلب. وليعلم الإنسان أنه متى ما دب الحسد إلى قلبه ولم يحاول نزعه، سعى إلى أشنع الأمور وأخبثها، كما حصل لعبد الله بن أبي بن سلول. وتأمل كيف كان الأنصار ينظمون له الخرز ليتوجوه ملكا عليهم، وما ذاك إلا لما رأوا من نجدته وعلو همته. فما أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة واجتمع الناس حوله وانفضوا من حول ابن سلول حتى دب الحسد إلى قلبه وبدأ يكيد المكائد، فكان رأسا في النفاق والعياذ بالله. قال: ولا تناجشوا. فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. والنجش محرم للنهي عنه، ولأنه غش وخداع، وهما حرامان، غشنا فليس منا. ولأن النصح واجب وترك الواجب حرام. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائب. ذكر هذا البخاري. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع على أن فاعله أي النجش عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما. ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من الزيادة في البيع، لأن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والخديعة والمخادعة، فحينئذ يكون المعنى لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. وإذا مكر الإنسان وخادع أخاه فإنه يوصل إليه الأذى والضرر، قد قال الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. ومن صور النجش المنهي عنه جميع ما يكون في المعاملات، فيدخل في ذلك الغش في المعاملات والبيوع، كتدليس العيوب وكتمانها، تبيع بضاعة وتعلم فيها عيب وتكتم هذا، وكذلك غش المبيع الجيد بالرديء، وكذلك مخادعة من لا يحسن البيع والشراء، كل هذه داخلة في النجش. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: ولا تتباغى ولا تبغضوا، أي لا تسعوا في أسباب البغضاء، أي لا يبغض بعضكم بعضا. والبغض للشيء هو النفرة منه لمعنى مستحق مستقبح فيه، تنفر منه لمعنى مستقبح فيه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله عز وجل، بل يتباغضون على أهواء النفوس وحظوظ الدنيا. ما السبب وما العلة في هذا النهي؟ أن المسلمين جعلهم الله إخوة، والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. قال: ولا تباغضوا، لأن الحب والبغض معان قلبية لا قدرة للإنسان على اكتسابها ولا يملك التصرف فيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك، يعني في محبة القلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. حرم الله على المؤمنين ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وامتن الله تعالى على عباده أن ألف بين قلوبهم: واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. لو أنفقت ما في الأرض جميعا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. والأشياء التي توقع البغضاء كثيرة، فالنميمة توقع البغضاء لما فيها من إيقاع العداوة بين المسلمين. فالبغض المنهي عن تعاطيه هو البغض لأجل أمور الدنيا، أما البغض في الله فهو من أوثق عرى الإيمان وليس داخلا في النهي. ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم وكثرة البدع، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم. فالبغض المنهي عنه ما كان لأمور الدنيا، أما لله عز وجل فليس داخلا في النهي. والبغض في الله واجب، هو من كمال الإيمان، لقوله عز وجل: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب في الله وأبغض لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذا حصل التحاسد والتناجش والتباغض حصل التدابر، ولهذا قال: ولا تدابروا. التدابر المصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل دبره ويعرض عنه بوجهه، وهو التقاطع، يعني يعرض عنه بما يجب عليه من حقوق الإسلام من الإعانة والنصرة ونحوهما. ومن حديث أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وجاء من حديث أبي خراش السلمي عند أبي داود في السنن، قال عليه الصلاة والسلام: من هاجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. ولا ملازمة بين التباغض والتدابر، لأن الشخص قد يبغض صاحبه عادة ولكن يقبل عليه بتوفية حقوق الإسلام عبادة، يؤدي حق الإسلام، قد يعرض عنه وهو يحبه خشية تهمة أو تأديبا له ونحو ذلك. وقوله لا تدابر يعني لا تتدابر، أصله لا تتدابر بتأي، حذفت إحداهما تخفيفا، وكله لا تتحاسدوا لا تتباغضوا. وكل هذا في التقاطع للأمور الدنيوية، أما لأجل الدين فتجوز الزيادة على التدابر ثلاثة أيام، نص عليه الإمام أحمد، واستدل على ذلك بقصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرانهم لما خاف منهم النفاق، وأباح أهل العلم هجران أهل البدع المغلظة والدعاة إلى الأهواء. وكذلك ذكر العلماء أنه يجوز هجران الوالد لولده والزوج لزوجته، وما كان في معنى ذلك تأديبا، تجوز الزيادة فيه على الثلاث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر نساءه شهرا. ومن الأمور المحرمة التي تجلب البغضاء وتضعف الأخوة بين المسلمين البيع على البيع، قال عليه الصلاة والسلام: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لماذا؟ لأن في ذلك تفريقا للقلوب وتنفيرا لبعضها من بعض، إذ يفسد أحدهما على الآخر مصلحته. ومعنى لا يبيع بعضكم على بيع بعض أن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله أو أجودا بثمنه. أو يكون المتبايعان قد تقرر الثمن بينهما وتراضيا ولم يبقى إلا العقد، فيزيد عليه أو يعطيه بأنقص، وهذا حرام بعد استقرار الثمن، أما قبل الرضا فليس بحرام. قد تكاثر النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي رواية مسلم: لا يسم على سوم أخي ولا يخطب على خطبته. وفي حديث مسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. إذا صورة البيع على بيع أخيك المسلم أن يكون قد باع منه شيئا، فيأتي شخص ويبذل للمشتري، يأتي بائع آخر صاحب بضاعة ويبذل للمشتري سلعة ليشتريها ويفسخ البيع الأول، كأن يشتري سلعة مثلا بخمسة فيقول له قائل: أنا أبيعك خيرا منها بخمسة أو مثل هذه السلعة بأربعة، والضرر في هذا على البائع. كذلك الشراء على الشراء أيضا منهي عنه، كأن يشتري سلعة بخمسة فيقول قائل للبائع: أنا أشتريها منك بستة، والضرر في هذا على المشتري. البيع على البيع كالشراء على الشراء، وكذلك السوم على السوم والخطبة على الخطبة، كل ذلك منهي عنه بسبب ما يقع فيه من تفرق القلوب ويورث البغضاء والشحناء، إلا أن يرضى من له الحق فيجوز، مثل أن يأذن له في شراء ما ساوم عليه أو في خطبة من كان خطبها، لأن الحق له وقد تركه وزال محذور التنافق. ما السبب في هذا النهي عن الحسد والبغضاء والتدابر والبيع على بيع بعض؟ التعليل قوله عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كالتعليل لما تقدم. الواجب عليك أن تعامل كل مسلم، ربك وربه الله، ربكما واحد ودينكما واحد وقبلتكما واحدة وقرآنكما واحد ونبيكما واحد، أن تعامله كما تعامل أخاك الذي خرجت أنت وإياه من بطن امرأة واحدة ومن صلب رجل واحد. كيف يعامل الرجل أخاه؟ بالغش والخيانة والمكر والخداع أم بالرحمة والعطف والإحسان؟ هذا واجبك تجاه كل مسلم بغض النظر عن لونه وعن شكله وعن فقهه وعن ماله. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا فيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا، وإن لم يتركوا ذلك كانوا أعداء. وكونوا عباد الله إخوانا، أي اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا فيما سبق ذكره، فلا تتحاسدوا ولا تتباغضوا، وكذلك اكتسبوا كل ما تصيرون به إخوانا من الأشياء التي تؤلف القلوب والأشياء التي تؤدي إلى ترك التناقض، كالهدية والسلام، سلام بعضهم على بعض والشفاعة، فكل ما يؤدي إلى تآلف القلوب فعلى المسلم أن يتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير مع صفاء القلوب والنصيحة بكل حال. وفي هذا الأمر يكون المسلمون به إخوان على الإطلاق، هذا يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم، أنها تؤدي إلى التآلف. ما هي حقوق المسلم على المسلم؟ رد السلام وتشميت العاطش وعيادة المريض وإجابة الدعوة والنصح بالغيب حتى بعد وفاته، تشيع جنازته. وكونوا عباد الله إخوانا، قوله عباد الله إشارة إلى أنكم عبيد لله عز وجل، فحقكم أن تطمعوا بأن تكونوا إخوانا وتسعوا بأن تكونوا إخوانا. وما وجه طاعة الله في كونهم إخوانا؟ التعاضد على إقامة دين الله وإظهار شعائره، إذ بدون ائتلاف القلوب لا يتم ذلك. وتأمل قول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. الأخوة تارة تكون نسبية بأن يجمع الشخصين ولادة من صلب أو رحم أو من أم، وتارة تكون الأخوة دينية بأن يجمعهما دين واحد أو رأي واحد. وفي التنزيل: إنما المؤمنون إخوة. وفي السنة: المسلم أخو المسلم. والأخوة الدينية أعظم من النسبية، وذلك لأنها هي التي جاءت فيها الأحاديث: المتحابون بجلال الله على منابر من نور يغبطهم الصديقون والشهداء. فيسعى المسلمون لأداء حقوق بعضهم البعض من الهدية، فالهدية تذهب الشحناء، كذلك المصافحة تزيد في الود. فواجب على المؤمنين أن يكونوا إخوة يسعون إلى ما فيه تآلف القلوب واجتماع تآلف القلوب واجتماعها، وكذلك يجتنبون ما فيه تنافر القلوب واختلافها. ومن شأن الأخ أن يوصل لأخيه النفع ويكشف عنه الضر، ومن أعظم الضر الذي يجب كفه عن الأخ المسلم الظلم، وهذا لا يختص بالمسلم بل هو محرم في حق كل أحد. ولهذا قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه، أي لا يدخل عليه ضررا بغير إذن شرعي، لأن ذلك حرام ينافي أخوة الإسلام. والظلم حرام حتى للكافر، فالمسلم أولى. والظلم يكون في النفس والدين والمال والعرض ونحو ذلك، كله حرام منهي عنه بدليل آخر الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. مما يحرم أيضا خذلان المسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، الخذلان ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم أو نحوه لزمته إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي، لأن من حقوق أخوة الإسلام التناصر، قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قوله: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والخذلان المنهي عنه سواء كان خذلانا دنيويا أو دينيا. دنيويا مثل أن ترى عدوا يريد أن يبطش به فلا تعينه عليه، أو دينيا بأن ترى الشيطان مستوليا عليه في بعض الأعمال أو الأحوال يريد أن يستفزه ويهلكه في دينه ويوقعه في الفتن، أو تجده بين أصدقاء السوء يوقعونه في الحرام فلا تعينه على الخلاص من حبائل الشيطان إما بوعظ أو نحوه. وكلا النوعين من الخذلان المحرم. فالمؤمن مأمور أن ينصر أخاه كما قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك فذلك نصرك إياه. جاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه نصرته. وهذا رواه أبو داود. كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على أن ينصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي حديث عمران بن حصي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نصر أخاه بالغيب وهو يستطيع نصره نصره الله في الدنيا والآخرة. هذا رواه البزار وله شواهد أخرجها البيهقي وغيره. مما يحرم أيضا الكذب ولا يكذبه، فلا يحل له أن يحدثه فيكذب، فإذا حدثته فاصدق وإذا حدثك فصدق، لا تحدث إلا صدقا. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد قال: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. فلا يجوز أن يكذبه، أي يخبره بأمر على خلاف ما هو عليه، لأنه غش وخيانة. والكذب أشد الأشياء ضررا والصدق أشدها نفعا، ولهذا كانت رتبة الصدق في بعض الآيات فوق رتبة الإيمان لأنه إيمان وزيادة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فأمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، ولأن الصدق مرادف للتقوى بدليل قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبالجملة موضع الكذب من القبح مقابل الصدق من الحسن، كما أن الصدق مستحسن فالكذب مذموم. وكذلك احتقار المسلم ولا يحقره، أي لا يتكبر عليه ويستصغر شأنه ويضع من قدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فيه تحذير عظيم من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحقره إذ خلقه ورزقه ثم أحسن تقويم خلقه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا لأجله، وإن كان له ولغيره فله من ذلك حصة. ذلك الله سبحانه وتعالى سماه مسلما ومؤمنا وعبدا، والله لم يحقره إذ خاطبه وكلفه وبلغ من أمره أن بعث إليه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا خير الرسل. فمن حقر مسلما من المسلمين فقد حقر ما عظم الله عز وجل وكافيه ذلك. فاحتقار المخلوق لمخلوق مثله هذا تجاوز لحد الربوبية بالكبرياء، وهو حرب عظيم هذا وجه قوله عليه الصلاة والسلام يحس امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر في أخلاقه ومعاشه ومعاده. واحتقار المسلم لأخيه المسلم ناشئ عن كبر في قلبه، قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغبط الناس. وقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال: الكبر سفه الحق وازدراء الناس. وفي رواية: غمص الناس. وفي رواية: فلا يراهم شيئا. غمص الناس يعني الطعن عليهم وازدراؤهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. يحس امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فهذا كافيه إثما وذما. وصور احتقار المسلمين كثيرة، فمن ذلك أنه إذا مر عليه فلا يسلم عليه أو لا يرد عليه السلام إذا بدأه به، ومنها أن يراه أقل من أن يدخله الله الجنة أو أن يبعده من النار. فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى غيره بعين النقص، فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلاً لأن يقوم بحقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه. وليعلم المتكبر أن الناس ينظرون إليه بنفس العين التي نظر بها إليهم، فمن كان فوق الجبل ورأى الناس صغاراً فإنهم كذلك يرونه صغيرا. والشريف إذا ازداد ازداد تواضعا، والدنيء إذا ازداد ازداد علوا وفخرا. كالسنبلة إذا امتلأت من الحب تطأطأت حتى تصل إلى الأرض وهي مملوءة خيرا، وإن كانت فارغة رفعت نفسها وشمخت وهي جوفاء فارغة. يروى أن كسرى أنوشروان لما تقدمت به السن أراد تنصيب أحد أبنائه ملكا على إمبراطورية فارس، إذ لا بد من حاكم حازم، فسأل أولاده الثلاثة وقال لأحدهم: كيف ترى الناس؟ قال أحدهم: أرى الناس كالذباب. وقال للآخر: كيف ترى الناس؟ قال: أرى الناس كالنمل. وقال للآخر: كيف ترى الناس؟ قال: أرى الناس كالجبال. فنزع التاج ونصبه ملكا على إمبراطورية فارس، وقال: من رأى الناس كالذباب رأوه كالذبابة، ومن رأى الناس كالنمل رأوه كالنملة، ومن رأى الناس كالجبال رأوه كالجبل. إذن معنى هذه الجملة أن من حق الإسلام وأخوته أن لا يظلم المسلم أخاه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وللإسلام حقوق أخرى قد ذكرت في غير هذا الحديث، مجموعها في قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، يشير إلى صدره ثلاث مرات. هذا فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى. ربما يحقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا، وهو أعظم قدرا عند الله تعالى ممن له قدر في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين في الدنيا لا يساوي يوم القيامة عند الله جناح بعوضة. فالناس إنما يتفاوتون بحسب التقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله عز وجل. وفي حديث آخر: الكرم التقوى. وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا معناه أن المجازات والمحاسبة والاعتبار كله على ما في القلب، وأن الأعمال الظاهرة لا تحصل التقوى إلا إذا كان القلب سليما، وإنما تقع التقوى بما في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبته. فإذا حلت التقوى في القلب ظهرت على الجوارح. فمحل التقوى القلب الذي هو في الصدر، وتحقيق هذا أن مادة التقوى تكون في القلب. لأن حقيقة التقوى ما هي؟ اجتناب عذاب الله عز وجل بفعل المأمور، بفعل المأمور واجتناب المحظور. وسبب ذلك يعني الخوف الحامل على هذا الاجتناب، اجتناب المحظورات، هو ما في القلب. فإذا كان في القلب خوف من الله ورجاء لثوابه فعل المأمور وترك المحظور، وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رياسة في الدنيا قلبه خراب من التقوى، ربما يكون من ليس له شيء من ذلك يكون قلبه مملوءا من التقوى فيكون أكرم عند الله تعالى. فالتقوى أصلها في القلب، قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ويقول محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، قال: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا بقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. جعل هذه الثلاثة كل المسلم وحقيقته لشدة اضطراره إليها، أما الدم فلأن به حياته، والمال مادة الدم فهو مادة الحياة، والعرض به قوام صورته المعنوية. فلهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء محرمة، اقتصر عليه الصلاة والسلام على هذه الثلاثة، لأن ما سواها فرع عليها وراجع إليه، لأنه إذا قامت الصورة البدنية والمعنوية فلا حاجة إلى غير ذلك. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وحرمت الشريعة ترويع المسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه، يعني يأخذ متاعه لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه أو ترويعه، فهو لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الأذى والروع عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، إن ذلك يحزن. لماذا؟ لأنه يظن أنكم تتحدثون عنه، أو يظن أنه ليس أهلا أن تشركوه في الحديث، فإذا خلطتم الناس فتحدثوا. وقال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. هذا رواه الإمام أحمد. وكذلك الغيبة، سئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فكما أن الناس لا ترضى أن تغتاب ويتكلم بها فيما يكرهون من أمور دنياهم، من عيب، هذا أعور، هذا أعرج، هذا غبي، هذا أحمق، كذلك في الدين لا ترضى الناس أن تنتقص في دينها، هذا دينه ضعيف، هذا دينه قليل، هذا فهمه ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وفي لفظ: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. إذا رأيت في عينك شيء بالمرآة أزلته، كذلك إذا رأيت في أخيك عيب انصحه، أو رأي فيه تقصير في العبادة انصح له. يروى أنه قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين عندك أبا، وصغيرهم ابنا، وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ ولهذا قيل: ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة، إن لم تنفع ف فلا تضره، وإن لم تفرح فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. وفقنا الله وإياكم بما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم هداة المهتدين. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.